الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في حكم بيع الميتة، حيث ذكر قدس سره بأن هناك أدلة طرحت في مقام الاستدلال على حرمة بيع الميتة، وهي عبارة عن الأخبار العامة. اثنين، ما دل من الروايات على حرمة مطلق الانتفاع بالميتة، هذا يوجب سلب مالية، يعني أي انتفاع حرام أو ما ممكن في الميتة، هذا معناه أكل المال بأزاء هشراح يكون أكلا بالباطل. ثلاثة، ما ورد من أن ثمن الميتة في مقابل ذلك قد يقال بوجود بعض الروايات كرواية الصيقل أو رواية الصيقل وابنه تدل على أن بيع الميتة لا بأس به. فإذا تمت دلالة هذه الرواية راح تكون معارضة أحسد، لكن الشيخ بعد ما ذكر رواية الصيقل ناقشها بأنها لا تدل، أقصى ما تدل عليه هو جواز الانتفاع، لأن ضوء أخضر كان أنه تستعمل في اتخاذ غلاف أغرفة للسيوف. ثم بعد ذلك قدس سره قال بأنه المناسب الإنصاف أن نقول إذا الانتفاع بالميتة جائز، وهذا معناه إلها مالية، وإذا إلها مالية يجوز حينئذ أن تباع وتشتري. فالمشكلة ما أكو من هذه الناحية تقول مو نجسة ميتة، هذه نجسة كلامنا فيه ميتة ذي النفس السائلة نجسة. أقول لك شنو الدليل على أن النجاسة بما أحسنت مانعة من البيع؟ تقول لي رواية التحف، رواية دعائم الإسلام، ما أدرك. أقول لك ارجع وشوف المراد من النجس اللي ما يجوز بيعه في رواية التحف والدعائم هو خصوص النجس اللي ما ينتفع به، أما الشيء اللي ينتفع به مجرد كون نجس هذا ما به مشكلة. وشواهد أكو أيضا على أنه النجاسة بما هي نجاسة مشكلة ما بها. هل يجوز بيع الكافر النجس لو لا؟ الكافر الكافر بيع جائز لو لا؟ جائز. أكو واحد يقول العبد الكافر ما يجوز بيعه؟ فعندنا موارد إحنا يجوز قطعا ماذا؟ بغض النظر عن كونه حتى لو كان نجسا، فإن بنينا على أنه يجوز الانتفاع فالمناسب صحة البيع. وإذا قلنا لا يجوز الانتفاع بالميتة هذا كلام يأتي. ثم قال قدس سره، حيث أحرص لما تقدم، ثم قال قدس سره بأنه إذا كان هناك دليل خاص ورد قال يجوز الانتفاع بهذا النجس، سواء يكون في موردنا الميت، إذا ورد دليل خاص عليكم السلام، إذا ورد دليل خاص يقول بجواز الانتفاع بنجس من النجاسات، فحينئذ المناسب تصحيح بيعه، ماكو مانع حينئذ من صحة بيعه. ليش؟ لأن ما دل على عدم جواز بيع النجس من النص والإجماع، هذا يستفاد منه يعني بظهور فيه ظهور في أن المانع هو عدم الانتفاع، لذا لم يكن مما يقبل الانتفاع حينئذ. كيف أن النص والإجماع ذلك. أما الناس رواية التحف ورواية الدعائم كما قلنا ناظر إلى حرمة البيع بيع النجس وعللت ذلك عللتها بأنه شيخ ماذا يعني غير قابل للأكل غير قابل للنفس غير هذا معناه لا من بعد فيه. أما لو فرض هناك نجاسة كالعذرة يمكن الانتفاع بها بالتسميد مثلا مشكلة ما موجودة ما مشمول لقاع لرواية التحف والدعائم. وأما الإجماع فذكرنا بأنه راجع كلمات الفقهاء تجد أن عدم جواز البيع يدور مدار عدم الانتفاع وأنه لو أمكن الانتفاع وجاز شرعا صح بيعه أيضا شرع. راجع كلمات ابن زهرة وغيره من الفقهاء ابن زهرة الشيخ صاحب الإيضاح ذكرنا كلماتهم. فإلى هنا نكتب على السبورة أن الشيخ يميل إلى جواز بيع الميتة أو إلى حرمة بيع الميتة ما دام هناك إمكان للانتفاع شرعا. تقول من أين يجوز شرعا؟ أقول رواية موردت رواية الصيحة قالت أغمدة السيوف دلت على جواز الانتفاع أو لا دلت على جواز الانتفاع. فحينئذ والمفروض الشيخ أيضا ناقش دلالة رواية الصيقل على مسألة البيع يعني لا جوزت البيع عنده ولا منعت أي حتى منع ما موجود أصلا ما دلت على أنه يجوز الانتفاع. ثم هو بعد ذلك حقق قال ما دام حكمنا على النجاسة بجواز الانتفاع في أي مورد من الموارد إذا من المناسب أن نحكم بصحة البيع. فالآن الميت العرب ببابك أو العرب ببابك الميتة مطلقا ما يمكن الانتفاع بها أو هناك من الميتات والجلود من ما يمكن الانتفاع بها يوجد من ما يمكن وما دام يمكن إذن يجوز. فإذا الشيخ يميل إلى جواز بيع الميتة. الآن بحثنا الجديد الشيخ يقول من هذا من كون الأقوى هو جواز بيع الميتة يمكن أن نقول لأجل لأن هذه لأجل مفيدة لأجل وجود أحسنت إن كان الانتفاع شرعا. لبن المرضعة اليهودية الكافر اليهودية أو لعله اليهودية من باب المثال مورد الكذا نصرانية أقول كتابية لعله المقصود لبن اليهودية نقتصر على الناس على المعركة لبن اليهودية يجوز بيعه أو لا. يقول مما انتهينا إليه من أن الأقوى جواز بيع الميتة من جهة وجود يعني من جهة حل الانتفاع. وهنا أيضا نقول يجوز بيع لبن اليهودية لأجل وجود من تعرض أو بعد يشرب يرتوي الصدر يشبع الصدر
والنجاسة
المفروض غير مانعة يعني حققنا احنا قلنا بعد النجاسة ليست مانعة لا نستفيد من النص والإجماع لا نستفيد مانعية النجاسة بما هي النجاسة. قال قال نعبني ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع بل إذا يوجد إجماع على الحرمة والإجماع لابد أن يكون ماذا تعبديا لا مد ولا محتمل وإلا لم تكن له أي قيمة لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم سلام الله عليه. إذا جوز الانتفاع به في الاستقاء من ذلك يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. يعني شنو شيخ مهدي ماذا يقصد الأنصاري قدس سره بقوله بأن يجعل تمام الأجر أو بعضها في مقابل اللبن؟ أو قل ماذا يريد من جواز المعاوضة على اللبن اليهودية؟ جواز المعاوضة المقصود منه عليكم السلام، المقصود كل المال المدفوع الثمن 100,000 تومان أو 100,000 ريال مقابل لا مقابل أحسن، مو مقابل أخذ الطفل وإسكاته وإخراج الثدي ووضعه وحصره وتلقيم أو إلقاء الثدي بفم، هذا إيجار راح يكون منفعة لك مقابل نحس اللبن. وإلا إحنا كلامنا ليس مما ذكرنا، لم نقل ومما ذكرنا من أن الأقوى جواز بيع الميتة، الأقوى حينئذ جواز إيجار اليهودية نفسها لإرضاء أكثر المسلم. لا ذاك إحنا مو يما ذاك مو ليس بيعا، ليس معاوضة بمعنى البيع أو الكذا، ذاك إيجارا. كلامنا في بذل المال مقابل اللبن، لذا قال بأن يجعل تمام الأجرة، إنما قال الأجرة لأنه ابتداء قد يأتي للدعم الإجارة، وإلا كان المناسب بأن يجعل تمام المال يعبر، لا تعبر أجرة، نحن كلامنا مو إجارة هنا بيع، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن، فإن نجاسته دفع دخل، والنجاسة ليست مانعة كما لم تكن مانعة وين؟ أين؟ في الميتة، فإن نجاسته نجاسة اللبن لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. أنت بعد أكمله لما بيناه في الميتة من أن النجاسة بما هي نجاسة ليست مانعة، جيد؟ فرعان
ها؟ في مقابل
تمام المال مقابل البعض ويكون إيه إيه إيه
يعني بعضها في مقابل
الحرامي خليه مو تمام. لا تمام الأجر أو بعضها في مقابل أحسن. المهم هي الدغدغة، أنت أدفع $1,000 شهريا، 500 مقابل وضعه في حجر المرضعة، و500 مقابل اللبن، أو تمام الألف مقابل اللبن، هو المشكلة هنا البعض أو الكل، مهم عملية البيع تتم
مقابل اللبن.
أحسن. فرعان، الفرع الأول أنه لو قلنا لو انتهينا بناء على أن بيع الميتة غير جائز حرام، الآن لو قلنا بهذا السؤال اللي يطرح نفسه أنه أنا عندي خروفان ميتان، يعني المقصود ليس فيهما روح، أحدهما مذكى شرعا والآخر ميتة، هل يجوز لي أن أبيعهما أو لا؟ إلى الآن كنا نقول على اليمين، إذا الآن كنا نقول الخروف الميت لا يجوز بيعه بناء على هذا، وإن كان الشيخ قد انتهى إلى أن الأقوى جواز ما دام توجد منفعة، يدفع للكلاب تربية كلاب عنده يدفعها للكلاب، لكنه الآن لو بنينا على حرمة بيع الميتة وبطلان بيع الميتة، لو كان عندنا خروفان أحدهما ميتة والآخر مذكى، كنا نقول يجوز بيع المذكى ولا يجوز بيع الميتة. فإذا كان كل من الكلبين ممتازا عن الآخر متميزا عن الآخر، يعني نعلم بأن الذي على جهة اليمين ماذا؟ مذكى، والذي على جهة اليسار ميتة، هنا يمكن أن نقول له بع هذا وبيعك صحيح، وهذا يجوز لا يجوز بيعه، لا يجوز المقصود إما حرمة وضعية فقط أو حرمة تكليفية أيضا، حرمة وضعية فقط يعني باطل، أكل مال مقابل شيء يكون أكل مال بالباطل، لأن الشارع سلب مالية الميتة، هذا إذا قلنا لا يجوز. فإذا إذا كان كل منهما متمايزا عن الآخر نحكم بجواز بيع المذكى ونحكم بعدم جواز بيعه، ولو باعهما معا بثمن واحد نقول يجوز أن أقول يصح بلحاظ بجزء من ال مثل ما إذا اشتريت دورة بحار ودورة جواهر وسائل تصور أنها ملكك، لكن بعد ذلك اطلعت على أنه وقف هذه دورة الجواهر اشتباه حاصل، مو قاصد أنت اشتباه، بعد كلتا الدورتين بثمن واحد ألف دولار، وبعد ذلك نأتي إلى دورة البحار وملكك يصح البيع بإزائها، لما نحكم على المعاملة كلها بالبطلان؟ نحكم ب... لكن المقدار الثمن هذا يقسط الثمن بالطريقة المعروفة، بعد أنا ما أدخل في تفاصيلها، فيصح البيع في ملكك ولا يصح في الوقف. هذا ما يعبر عنه شيخ مهدي شنو؟ بيع ما يملك وما لا يملك، بيع ما يملك وما لا يملك، الوقف ما يملك وما لا يملك، الوقف لا يملك الـ 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 أو يملك أيضا يمكن. سمثل له لما لا يملك، بعت دورة البحار اللي هي ملكي ودورة الجواهر اللي هي ملك شيخ مهدي من دون أن أعلم أنها دورة شيخ مهدي، مو وقف، فما يملك وما لا يملك، ما يملك وما لا يملك مثل الخل والخمر، الخل يملك الخمر لا يملك. في تلك ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون يصح بنسبته من الثمن، يقسط الثمن طبيعي. صارت مسألة أخرى لأجل أن أذهاننا أيضا ماذا تعتاد هذه الأحكام، خيار تبعض الصفقة له أن يعمل به ويأخذ به أو لا. الطرف المقابل يقول أنا اشتريت دورتين ما أريد دورة واحدة، فما دام لم تسلم لي دورة حتى البيع بلحاظ الدورة الأخرى اللي ملكك أنا أعمل الخيار فيها وأبطل البيعة، يصح أو لا. في مسألة ما يملك ما لا يملك هذه الأمثلة حل وخبر وكذا، من جهة أن المشتري لا يعلم بالواقع له أن يأخذ بخيار تبعض، أما في موردنا فيعلم بأن أحدهما ميت وليس ميتا ومع ذلك اشتراهما، فخيار تبعض الصفقة هم لا يوجد، فقط يصح البيع بلحاظ، يصح البيع بلحاظ المذكى بنسبته ولا، هذا في المتمايزين. وأما لو كانا مختلطين، ما أدري لي على اليمين ميتة أو على اليسار، أفتونا مأجورين يصح البيع أو لا؟ سؤال واضح أو لا؟ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر بأنه لا يصح. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن لك أيها المشتري أن تنتفع بكلا الخروفين لو اشتريتهم، وماذا تعمل؟ تأكل كليهما، تكون قد أكلت ميت قطعا، تأكل أحدهما على اليمين قد يكون هو الميت، تأكل على اليسار قد يكون هو فحيث لا يجوز، ما دام الشبهة محصورة مختلط وشبهة محصورة، لم تشتري مليون أحدهما أحدها ميت، لا اشتريت اثنين ثلاثة أحدها ميت، حيث أنه في الشبهة المحصورة يجب عن كل الأطراف فلا يمكن الانتفاع، يجب الاجتناب يعني يجوز الانتفاع أو لا يجوز؟ لا يجوز، فحيث لا يجوز الانتفاع بأي من الخروفين فلا يصح البيع، لأن انتفاع ما المالية تدور مدار إمكان الانتفاع وعدمه. أعيد المطلب أو واضح؟ هكذا ذكرت قدس سره. هسه نقرا ثم تعليق. قال فرعان الاول انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، هذا بناء على عدم الجواز، اما اذا رأيك الشريف انتهى الى جواز البيع ما دام توجد منافع امر اخر. انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردا كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى ولو باعها. قال شيخنا انا اشتريت بعد، تقول لي لا يجوز ولو منضمة، سوينا فعلنا ذلك، ماذا تحكم على المعاملة؟ قال ولو باعها الميتة في ضمن ماذا؟ البيت المن ضم، باع الميتة المن. قال فإن كان المذكى ممتازا يعني أعلى متميزا أعلى بأن على اليمين مذكى صح البيع فيه وبطل البيع في الميتة كما سيجيء. أحسنت، ما دام يعلم المشتري بأن أحد الخروفين ميتة خيار تبعض الصفقة ما موجود، فقط يسترجع له حق أن يسترجع ما قابل ماذا الميتة من الثمن، لأن لم يقع البيع بإزاء الميتة صحيحة. أعيد أو واضح؟ وإن كان مشتبها بالميتة، المذكى مشتبه بالميتة، لم يجوز بيعه أيضا. البعض أشكل، هاي فائدة التفت لي سريعا، ما أريد أكرر لأن هذا زائد على الموضوع بس فائدة فيه. البعض أشكل قال على أنه أنت ماذا قلت؟ لم يجوز بيعه. فلنأتي إلى مرحلة سابقة، هذا الفرع قلنا مبني على قل أسألك لما تقول بعدم جواز بيع الميت؟ تارة تقول لأجل النص والإجماع، يعني قضية ماذا؟
تعبدية.
وأخرى تعلل عدم جواز البيع لأنه لا منفعة في الميتة، مو قضية تعبدية، يعني حتى لو لم يرد نص وإجماع ما دام انتفاع ما موجود مالية ما موجودة فيقع البيع صحيح. نقول إذا كان لأجل النص والإجماع خل مناسب، ماذا نقول هنا؟ عندنا ميتة مختلطة ب مذكى، مذكى مختلف بميتة، يلا قل لي إذا النص والإجماع كان هو المستند. خب النص والإجماع ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول النص والإجماع؟ يحرم بيع الميت، يعني أنا ما جاي أبيع عن الميت منفردة، أصلا جاي أبيع، بل أنا أبيع أصلاً ما أريد أبيع الميتة، أريد أن أبيع
المذكر.
أحسن، عندما أضع الخروفين أمامك أقول بعت المذكى منهما، بعتك المذكى، مو بيع ميتة حتى. التعبد ماذا قال لي؟ التعبد ماذا قال لي؟ بيت هنا بيع ميتة؟ لا، فالمناسب صحة البيع. لماذا أيها الشيخ الأنصار تقول لا يجوز؟
تريدون
تقولون حملة المخالفة قطعية؟ لا، ذاك بالانتفاع. هنا الدليل ماذا قال لي؟
الموضوع الميت.
قال الناس والإجماع قال يحرم بيع المذكى المشتبه، أو قال يحرم بيع الميتة. أنا هنا جاء أبيع الميتة أو بيع المذكى، هذا ليس موردا للناس والإجماع. المعنى دليل لا يوجد على عدم جواز بيعه، دليل دل على أنه لا يجوز بيع الميتة، لا بيع الميتة. وإذا كان الدليل على عدم جواز بيع الميتة عدم خب حينئذ نقول ما دام مختلط الخروف مع الكذا فلا يجوز الانتفاع بأي منهما لأنه في الشبهة المحصورة أكمل. فنعم الكلام جميل لأول وهلة، لكن نقول للشيخ الأعظم بأنه لا يجوز البيع لأجل عدم إمكان الانتفاع إذا أراد بيعهما من شخص واحد، لأن هذا الشخص الواحد لا يتمكن من الانتفاع. أما إذا أراد أن يبيع أحد الخروفين المشتبه أحدهما بالميت وأحدهما يبيعه من الشيخ والآخر من الشيخ، هنا الشيخ يمكنه أن ينتفع أو لا؟ كمل.
ممكن
لا
يصير
محل ابتلاء. يعني إنما لا يجوز للشيخ أن يأكل الخروف الذي يأكله من جهة إما يعلم تفصيلا أنه أنه ميت، أو يعلم إجمالا أنه ميت، صحيح أو لا؟ أما إذا كان يشك أنه ميت وأخذه من مسلم، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا شك بدوي، ماكو مشكلة ويد مسلم، صحيح هذا أو لا؟ نأتي الخروف الذي بعته إلى الشيخ محمد مادي، هذا الخروف يعلم تفصيلا أنه ميت؟ يعلم إجمالا أنه ميت؟ نعم يعلم إجمالا، لأنه يعلم بأنه إما هذا الذي بيده أو لكن الذي بيد الشيخ اسمكم الشريف محسن حسين، الذي بيد الشيخ حسين هل هو مورد ابتلائه؟ أنا أعلم بأنه إما إناء نجس أو إناء إزابيث ملكة بريطانيا مثلا، وذاك ليس في متناول يدي، ذاك من القبيح عن الشارع يقول لي أقول هو اجتناب تكوين، إما أن إناءك نجس أو الذي على سطح القمر قبيح، فلذا هنا ماذا يجر الأصل بلا يعني يكون قد شباب غير مجلس وقال إلى أنا ربك أن تقدرت مهلنا هذا مهلنا هو ما دام البيع ماذا يكون؟ أحسنت، باطل، وأكل المال بأزائه باطل إذا كان أحد اللحمين مشتبها بالميت، هنا حينئذ بيعه من مسلم باطل، بيعه من كافر باطل، لأن مالية مال غير المال لا يصير في حق الكافر ماذا؟ مالا، غير المال يعني ذرة التراب يجوز بيعها أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها ليست مالا. إذا أردت بيعها من الكافر ليست مالا، سواء من كافر أو مسلم يقع باطل. فإذا حينئذ ماذا يتضح؟ أنه لا فرق بين كون المشتري الذي يبذل المال مسلما أم كافرا. قال ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره. قد أكتب بالرسالة العملية لا يصح البيع حتى كمل آي جلالي حتى لا يصح البيع بيع الميتة أو لا يصح بيع المختلط بالميتة المذكى المختلط بالميتة حتى من ال لا يصح البيع حتى من الكافر المستحل. أكتب بالرسالة يقول انتظر. توجد بعض الروايات تقول المختلط بالميتة يجوز بيعه من يستحله. إلى هنا قلنا أنه لا يصح لأنه ليس ما لا يمكن الانتفاع به. جيد؟ ماذا كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ روايتان، واحدة للحلبي والأخرى لعلي بن جعفر رضوان الله عليه، تقولان يجوز البيع ممن يس. كيف نتعامل معه؟ بعض الفقهاء قال ما دام جاي روايات محتبرة تقول يجوز بيع المختلط المذكى المختلط سمعا وطاعة، نكتب الرسالة يجوز والإمام يجوز. الشيخ الأنصاري يقول مشكلة واضح أو لا؟ قال لكن ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميت وغيره. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته وأنا عندي و و صحيحة الحلبي فصحيحة الحلبي تارة يقال صحيحة الحلبي أو لماذا الترديد؟ عادة من جهة مثلا وجود إبراهيم ابن هاشم في السند، إن قلنا بأنه ثقة فحينئذ تكون الرواية صحيحة، وإن قلنا بأنه لا دليل على وثاقته أقصى ما هناك أنه ممدوح، لأنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. قم هذا حينئذ توصف بالحسنة. هنا يقول لا صحيحة الحلبي و مو أو و يعني روايتان توجدان مضمونهما إذا اختلط المذكى بالميتة بيع المجموع ممن عفوا بيع ممن يستحل الميتة بيع. هنا نعم لابد أن ماذا تقول بيع ال بيع ال بيع
المذكى
المذكى والآخر لم يباع لكنه من جهة عدم العلم أدفعه أدفع إليه ماله أو لا بيعا
مختلف
يعني
جميعا
كلاهما. هذا في اللي تطلب الرسالة راح يؤثر يعني راح تأخذ فلوس مقابل من كلمة بينما بيع إذا أرجعنا الضمير إلى المذكى لا كل الثمن مقابل المذكى فقط. هذا انظر له أثر. لعلنا بعد ذلك ماذا نتوقف قليلا عنده. بيع ممن يستحل الميتة وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر. قلنا البعض قال ما دام هاتان الروايتان وردتا عن أهل البيت تجوز البيع سمعا وطاعة واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية. من السبزواري رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري يقول وهو مشكل. بس هذا مشكل لماذا؟ مشكل لأنه ورد عندنا أن ثمن ميتة الشحطون من تلك الجهة وذاك عام مقابل مشكلة ما موجودة مضافا إلى أنه أنا ما جاي أبيع الميت. أقرأها هكذا بيع أي مذكر لكن مختلف. فقارن التخصيص يعني نكتب على السبورة أثمن الميتة سحت إلا إذا كان شنو مختلفا المذكر. أصلا هذا أشبه جاء القوم إلا حمارا ما بيع الميت. وإذا قلنا بأنه لا بيع المخ مخ قلنا أنا أخذ قسما من الثمن مقابل الميتة لكنه مخصص ذاك ثمن الميتة سحت إلا هذا المورد المختلف ليس ثمن الميتة سحت قابل التخصيص أو لا قابل وليس آبيا عن التخصيص. وإذا كان على أنه لا من جهة أنه الميتة لا ين من جهة عدم الانتفاع لا يجوز بيع الميتة لا من جهة أن ثمنها سحت يعني لا من جهة الرواية من جهة عدم الانتفاع. فهنا الإمام عندما يقول يجوز البيع دليل على جواز انتفاع ولو مو بالأكل نأخذ كليهما نأكله نعطيه مال الكلى المهم البيع ما قلنا الأكل جائز. على كل حال قول الشيخ وهو مشكل قد يكون مشكلا قد مضافا إلى وجود أمور أخرى سأنا أتجاوزها.
قلت الجهة الثانية على الانتفاع وجدنا جهة منفعة يقول يجوز
أصلا هو الكلام هذا على أنسانا إنما لا إلا يجوز لا لا الميتة حرام شنو يا حرام الأكل أكل الأكل أما إذا كانت هناك منفعة أخرى فيها كانت هناك منفعة أخرى موجودة غير قضية الأكل قلت يقطع ويعطى للكلاب أو لحيوانات مفترسة موجودة تمساح وغير تمساح يربي عند حديقة حيوانات فحين غاب في البيت عامل فحينئذ شنو المشكلة أن نقول بجواز البيع لأن مالية موجودة ما دام انتفاع ممكن ومنفعة واحدة حرم علينا ماذا لأخذ بها وهي الأكل إنسان يأكل أما غير الإنسان فليس حراما أن يأكل الحيوان مو حراما أن يأكل الميت فأنا أشتري وأدفع للحيوان سواء كان بل دل الميتة ماذا
لا
ما يجوز بيع. أما إذا انتهينا كما انتهيت أيها الشيخ الأنصاري إلى جواز الانتفاع مثلا قلت حسب رواية الصيحل وحينئذ بيع المختلط بيع الاشي بيع المختلط وحينئذ اي مشكله موجوده بي قل لي بيع الميت قلنا الدليل دل على عدم جوازه بيع المذكاء المختلط لم يدل الدليل على عدم جوازه وانا اشتري ادفع للحيوان بل حتى لو لا سمح الله ماذا تعلم باني أكله يقول لك يا حيوان أفضل من الحيوان الناطق أكله خب بيع العنبي ممن يعلم أنه سيوم يأتي جائز استفدت أو لا واضح المشكلة ما موجود هذا فعل محرم يرتكب المشتري بعد ذلك أنا ما مشترط علي أن يأكله هو لكن أعلم أنه هو سوف يأكل قبل التمساح والإنسان هو شنو مفترس أكثر من التمساح يأكل نستجير بالله يأكل أخاه المؤمن قبل قال وجوز واضح المطلب أغير جلالي قال وهو مشكل أن نأخذ بمقتضر الروايتين خصوصا إذا لاحظنا وجود رواية أخرى قالت ماذا يرمى قالت مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بهما يعني إذا كان البيع جائز ولو ممن بعد ما لها طب هذا الجواب لعله واضح هذا الشراء المستحيل والبيع من المستحيل ترى ما موجود دائما في ساتعنانا من تلقى واحد مستحيل يقوم فيه او طيران فيه من تلقى لك مستحيل قل من الفقيه سأله ماذا يجيب غير ارمي بهما ماذا يجيب هذا لا يعني أنه لا يجوز بيعه، واضح أو لا؟ يعني يعني كناية، يرمى به ما كناية عن عدم الانتفاع، أنت لا تنتفع. هذا لا يعني على أنه لو كان هناك مستحيل وأنت. وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، فهذا و ونحن إلى الآن ما قلنا بأنه يجوز متعين هذا لأنه توجد بالبعاء، فحينئذ بذل المال بأداء المذكى المختلط لا يكون بذلا وأكلا للمال بين بعض، بل حتى لو كنت أعلم بأن المشتري هو الذي
شيخ هذا اللي تقدم ذكرته أن يرمى بها يعني سلك أي واحد يريد الجمع فيحمل أن يرمى بها على مكان يسفي محل ابتدائها لذلك فلا المبلغ.
لا كناية عن عدم الانتفاع، مثل ما إذا سألت الآن الفقير، إذا أنت سألتني قلت عندي إناءين هذان الإناءان أحدهما أعلم نجس ماذا أفعل؟ أقول أرقهما. أرقهما يعني لا يجوز أن تسقي بهم الزر، يعني متحين الإراقة بالبالوعة، لا كناية عن عدم الانتفاع بالشرب والوضوء لما يشترط فيه الطهارة، هذا المقصود.
فرضنا ما في مستحيل،
أحسنت، لأنه الإمام شنو ما موجود مستحيل لعله كذا قال يرمى بهم لأنه يتعين. يعني ليست النكتة نكتة، ماذا الرمي ليس واجبا تعبديا بل كناية عن عدم الانتفاع، هذا يجتمع مع بيعه ممن يستحله إذا كان هناك لأجل وجود الروايات. قال وجوز بعضهم البيع بقصد البيع بقصد بيع المذكى. الشيخ الأنصاري يقول هذا القصد ماذا ينفع؟ حل عن المشاكل القصد؟ احنا ما دام فرضنا انه يجب الاجتناب عن كلي، لان الشبهة محصورة، ما دام الشبهة محصورة واحدهما ميت فاذا لا يجوز الانتفاع لا بهذا ولا بذلك، فحينئذ بذل المال بازائهما يكون بالباطل. فهذا القصد تقصد بيع المذكى منهما ما يحل المشكلة، لأن إذا قصدت خب شنو شو راح يصير ماذا يصير، فيبقى عدم جواز الانتفاع، لا يمكن الانتفاع بأي منهما. وإذا كان عدم إمكان الانتفاع قبل البيع وبعد البيع موجود، لا يجوز الانتفاع بكليهما هم قبل موجود هم بعد، حينئذ البيع يكون باطلا حتى لو قصدت بيع المذكى منهما. نعم إذا قلنا بأن والكلام بعد للشيخ الأنصاري، إذا قلنا بأنه في الشبهة المحصورة العقل لا يحكم بوجوب
الاجتناب
عن كثيرة بل يجب الاجتناب عن واحد، وحينئذ يجوز بيع المذكى منهما بالقصد المذكور تنحل مشكلة البيع، لأنه يحرم الانتفاع بكليهما. لا، المفروض أن العقل حكم بجواز ارتكاب أحدهما انتفاع بأحدهما، أقصى ما حكم به العقل هو أنه يحرم الانتفاع معا، أما بأحدهما يكتفي العقل. أحسن، عيد أو واضح؟
يقولون أن القصود تبع عقول، العقول تبع القصود من جهة البائع فقط أو المشتري
لأسى. إحنا المفروض على أنه المشتري لا يعلم بأن أيا منهما، لو كان البائع لا يعلم هذا مذكى أو ذاك، لكن المشتري يعلم بأنه هذا مذكى أو ذاك عند اتصال بجبرائيل تنحل المشكلة. إذا هذا مقصودكم من جهة البائع هو الجهالة مضرة، أي من جهة المشتري، من جهة المشتري الجهالة مضرة لأن هو الذي يريد أن ينتفع مو البائع. أما إذا كان عالما البائع المشتري والبائع جاهلا مو مشكلة.
الفرق أنه الذي يقصد المذكى البائع،
إيه المشتري المتطابق كذا عن كذا،
والمشتري يجوز.
فلو قصد بيع المذكى من الاثنين وكان المشتري يعلم بأن المذكى هو رقم واحد كفى ذلك في صحة المعاملة.
حتى لو المشتري قصد الاثنين.
لا قصد الاثنين هذا ما راح يصير تطابق بين القبول والإيجاب مع الاحتفاظ بهذه الأمور. مشكلة الجهل والعلم هذه مشكلة حتى لو كان المشتري عالما أو لا نقول له. فإذا قلنا بالشبهة المحصورة يجب الاجتناب عن كليهما حينئذ لا يجوز بيع أيا منهما لا معينا ولا. وإذا قلنا بأنه في الشبهة المحصورة يكفي الاجتناب عن أكثر من ذات العقل لا يحكم لا يحكم بأنه يجب الاجتناب عن كلمة فيجوز البيع مع القصد المذكور. قال نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة يعني سيدنا الجل يعني وجواز ارتكاب عبر التفسير وجواز ارتكاب احدهما جاز البيع بالقصد المذكور. سؤال هذا بالقصد المذكور مزافته نقول له يعني اشكال على الشيخ الانصاري يعني اذا العقل اقصى ما يحكم انه يجب الاجتناب عن بعد لا يجب في البيع ان اقصد بيع المذكر أي منهما لأنه المختلط هو يجوز لي أنا يعني عندما أريد أن أأكل لأن العقل حكم لي لصالحي بأنه يجوز ارتكاب أحدهما يجب الاجتناب عن أحدهما صحيح أو لا. هنا لو أردت أكل هذا أكله بنية المذكى لو أكله بعد حكم العقل بجواز أكله معينا بعد بالقصد المذكور ما تجاه ليش قيد الشيخ بالقصد المذكور على ما أنا مذكور لأن المفروض العقل قال يجب الإشتراك عن واحد الثاني فعله فتقدر تستطيع أن تترك هذا وترتكب هذا تستطيع أن تترك هذا وترتكب هذا معينا أنت ذي البخاري على الإيراني بعد ما أكون بالقصد المذكور لا حاجة.
ويمكن الشيخ يقول
بالقصد المذكور يعني انه ياتي القصد انه هذا مرتب ما تجاهل ليش؟ طبيعي لا نريد ان نقول بانه ياتي بنيه انه ميت لا داعي لهذا القصد بالقصد لا داعي احدهما اكتفي باحدهما لا انه احدهما بقصد انه هذا ما لا نحتاج. قال نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحد ما جاز البيع بالقصد المذكور لكن لا ينبغي القول به في المقام. لماذا؟ إلى يوم السبت إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.